القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. أنا سعيد للغاية إن أنا أجي أخد بركة هذه الكنيسة وبركة أبائها وشعبها، وفي هذه الأيام المقدسة أيام نهضة العذراء وصوم العذراء، وبعد أيام نحتفل بعيد التجلي وبعيد العذراء الأسبوع القادم. والحقيقة كان في فرصة طيبة النهاردة أن أقعد ويا الأباء ويا مجلس كنيسة أعضاء مجلس كنيسة ونستعرض المشروع الجديد اللي تبتدي الكنيسة تعمله في الأرض المجاورة، وربنا يكمله مشروع يضاف للخدمات الكتيرة اللي بتقوم بيها الكنيسة لشعبها ولكل من يخدم فيها. سعيد بالكلمات الطيبة والجميلة لأبونا الحبيب أبونا تدرس، كلمة لطيفة ورقيقة ومشاعر حلوة، وبرضو الكلمة الرقيقة لأبونا إبرام ربنا يديهم الصحة، كلمات طيبة ومشاعر حلوة، مشاعر المحبة اللي بتجمع كل أباء هذه الكنيسة اللي خدموا واللي بيخدموا واللي بيخدموا وياهم، ودايما تكون هذه المشاعر المحبة موجودة. سعيد بكلمة أبونا مرقس بالنيابة عن كل أباء الكنيسة، سعيد طبعا بكلمة أبونا الوكيل أبونا برام في كلمات المحبة وكلمات الكتابية الجميلة. والكنيسة بالروح الجميلة هي كنيسة تسبيح زي الشمامسة ومرداتهم والتمجيد اللي بيتعمل بمنتهى الحماس الروحي الحلو كده، هي كنيسة تسبيح وكنيسة صلاة وهي كنيسة بركة. ومجرد الواحد يقول أنا رايح سبورتنج يبقى رايح علشان ياخد بركة روحية جميلة في هذه الكنيسة. جعلت الكنيسة دهية نموذج وصارت معلم من المعالم المسيحية على أرض الأسكندرية، زي ما نتكلم عن الكنيسة المرقسية باعتبارها أقدم كنيسة، فصارت سبورتنج لها هذه الروح الجميلة اللي فيها. ويا بختكم كلكم تنتموا لهذه الكنيسة العريقة. أيام ما كنت طالب في الجامعة هنا في اسكندرية كنا بنيجي هنا، كان أبونا بشوية يعمل لنا اجتماعات شباب، حضرت مرة أو اتنين كده، وطبعا ده من زمن طويل خالص يعني، لكن أنا مش ناسي أبدا البركة. ما كنتش أعرف الكنيسة طبعا، لكن زمايلنا في الجامعة اللي في اسكندرية خلونا نيجي هنا وناخد بركة الأباء وبركة الكنيسة. بيشارك معايا الأحبار الأجلاء الأباء الأسافة في محبتهم وفي خدمتهم الممتدة في اسكندرية في كل أقسامها. والحقيقة يعني هي أيام مباركة، أيام العذراء وفي الكنيسة هنا، وفرصة إن احنا نزور ونفتقد الكنائس دي فرصة جميلة خالص. أنا شخصيا ببقى سعيد بيها قوي مع كل النشاط اللي بيتم. ويمكن أبونا فكرنا بتاريخ لتاريخ 14 أغسطس ده، لما حصلت هجمة شريرة كده كادت تعصف بالوطن سنة 13، وكان يوم صعب خالص، لكن ربنا أعطانا نعمة وأعطانا حكمة وأعطانا إن سلامة الوطن فوق كل شيء. الوطن شايفين الأوطان اللي حوالينا، لو بصينا شرق ولا غرب ولا جنوب ولا نلاقي حاجات عجيبة يعني. وكل يوم نشكر ربنا على استقرار مصر وسلام مصر وهدوءها ومحبتها وتقدمها ونموها والعلاقات الطيبة اللي بتربط ما بين كل المصريين. احنا لا نملك غير ان الواحد يقف قدام ربنا ويشكره على كل النعم الكبيرة اللي بيدهن هنا. انا بشكر محبة الاباء كتير، وبشكر الاخوة الشمامسة واعضاء مجلس الكنيسة وغيرتهم ونشاطهم على المشروع. وقبل ما نيجي عندكم هنا قبل العشية رحنا الأرض وصلينا ورشينا المية وبصلواتكم كده المشروع هيكبر ويعلى ويبقى حاجة عظيمة جدا وعلامة كبيرة للخدمة هنا في الأسكندرية، والمشروع يولد مشروع، مش كده برضو؟ يعني ما هو الكنيسة الشطرة كده تولد مشروع والمشروع يجيب مشروع وهكذا، هكذا من جيل إلى جيل. وإحنا في نهضة العذراء، أمنا العذراء دي من حلاوتها ما منبطلش كلام عنها خالص، ولو قلنا أي تعبير عنها ودنا ترتاح وقلبنا يرتاح ونحس كده أن أمنا العذراء تنظر إلينا وتبقى مبسوطة وفرحانة بينا باعتبارنا كلنا أولادها وبناتها. وتبقى العذراء مريم هي نموذج حلو لكل إنسان، عشان كده بنسميها كنز الفضائل. هقرأ وياكم وهتأمل في جانب صغير جدا في أمنا العذراء مريم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هقرأ جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيلبي في الإصحاح الأول في عدد 27. فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد، مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل، غير مخوفين بشيء من المقاومين، الأمر الذي هو لهم بينة للهلاك وأما لكم فللخلاص، وذلك من الله، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله. والآية الأخيرة دي اللي هنحطها قدامنا، لأنه وهب لكم، وهب هبة نعمة لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، عطية الإيمان، بل أيضا أن تتألموا لأجله. حط الإيمان أمام الألم، وحط قامة الإيمان أمام قامة الألم، وبقوا الاثنين ماشيين ويا بعض متوازيين. أمنا العذراء مريم كنت ابتديت أنا من فترة كده أتأمل في مؤهلات الخادم اللي عايز يخدم في الكنيسة. طبعا مش المقصود خدمة مدارس أحد ولا خدمة اجتماع شباب، أي خدمة في الكنيسة، حتى لو كانت خدمة أعضاء مجلس الكنيسة أو الخدمات الاجتماعية أو الأنشطة الاجتماعية. عشان أبقى خادم إيه المؤهلات المطلوبة مني عشان أبقى خادم بالحقيقة؟ اتأملت في عدد من المؤهلات، سميتها كده، أول مؤهل غسل الأرجل، والتاني تنقية القلب، والتالت مرجعية الكتاب، والرابع هواية خلاص الآخرين، والخامس صديق العريس، والسادس الخادم يكون سره هادي، والنهاردة بتأمل عن الخادم مختبر الألم في سورة أمنا العذراء. مريم العذراء أعظم شخصية أمامنا، لها مكانتها على الأرض ومكانتها في السماء، فاقت الأبرار والصديقين والقديسين والملائكة، وكل ده بنذكره في المدايح في التسبيح في التمجيد بتاعتها. هي خادمة، أمنا العذراء نموذج للخادم، بس كمان في أمنا العذراء مع كل التفاصيل بتاعت حياتها إلا أنها مختبرة للألم، اختبار الألم. ويعني قبل ما أشرح كده بعض الشروحات البسيطة، وأنا مدرك أن كلكم عارفينها، تعال نقف قدام العبارة اللي بنصليها في الأجبية ونقول أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي، وخدوا بالكم بالتعبير الجميل، أما أحشائي يعني أعماقي، فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإله. وخذوا بالكم من الاثنين، أما العالم فيفرح وأما أحشائي فتلتهب. الخادم كده، الخادم خدمته، ومن أيام السيد المسيح الخدمة مرتبطة بالألم، بس بيختبر الألم وبيعيشه إزاي، هو ده المحور اللي احنا بنتكلم عليه. أمنا العذراء جربت آلام كثيرة، جربت اليتم يتيمة، وجربت الفقر، وجربت الغربة، ده تربت في الهيكل كأنه في ملجأ بعيد عن أسرته، وجربت إنها تتخطب وهي بنت صغيرة، صبية صغيرة، عشان تبقى في كنف وفي حراسة رجل شيخ، وجربت آلام الشك، ودي آلام صعبة جدا، وجربت آلام الولادة، وجربت الغربة والولادة في المزود، وحتى لما خدت ابنها ربنا يسوع المسيح عشان تقدمه في الهيكل يقول لها وأنت يجوز في نفسك سيف. تعرفين الست الحامل لما بتولد وفرحانة بقى بالمولود وهيتعمد، ويعني بتسمع كلمات حلوة خالص، وربنا يخليه ويتربى في النعمة، كلام كله رائع، ده يقول لها وأنت يجوز في نفسك سيف. اتخيلوا ويانا أمنا العذراء مع سنها الصغير، ايه ده، ما قالهاش مبروك، ما قالهاش يتربى كده في خيرك، ما قالش الكلام الاجتماعي بتاعنا ده، لكن قال لها يجوز في نفسك سيف ألم. حتى العذراء مريم وهي في المزود وقبل حكاية السيف قال يجي المجوس ويقدموا لها هدايا، يقدموا للمولود هدايا، يوم الهدايا اللي يقدموها ذهب كتر خيركم، ولبان كتر خيركم، بس حد يجيب لمولود مر؟ ايه ده مر؟ كانت مشاعر أمنا العذراء ايه ساعتها، مشاعرها وهي مش عارفة تتصرف في المزود، وزي ما بنقول في ترانمنا والتفاصيل الجميلة إن كانت أنفاس الحيوانات تدفئه، يعني الحيوانات شعرت بميلاد المسيح أكثر من البشر. والعذراء مريم حلتها إيه؟ فكرتها إيه؟ ألمها إيه؟ وبعدين تيجي ألم الهروب لغاية مصر، وطبعا ألام الهروب دي ألام كبيرة وممتدة، مفيش مكان يسكن، ده انت لما بتيجي مسافر في مكان غريب أول حاجة بتدور عليها هقعد فين، لو كانت بلد غريبة تشوف فندق ولا مكان هتبيت فيه، كلنا بنعمل كده. أمنا العذراء بقى تعمل ايه؟ وتقعد من مكان لمكان لمكان لمكان، ألم. حياة أمنا العذراء تمثل حياة كل خادم وخادمة فينا، اللي عايز يخدم المسيح لازم يبقى فيه ألم، لازم يبقى فيه ضيقات، لازم يبقى فيه متاعب. ثم تيجي بقى قمة الألام وقت الصليب، بتشوف ابنها اللي كبر قدامها، اللي تجاوز عمره 33 سنة، بتشوفه قدامها وهي بقى تقدمت في الأيام، وتنظر إليه وهو بيتصلب. الألم، الألم يا إخوتي رفيق لمن يخدم. أحيان تحصل كده مشكلات في الخدمة، مشكلات صغيرة، اعرف أن هذه هي الطبيعة، ومن هذه المشكلات الصغيرة أو أحيان الأباء يسموها الصلبان الصغيرة يتشكل الصليب الكبير الذي تحمله، الذي قال عنه المسيح إن أراد أن أحد أن يأتي ورائي يحمل صليبه. والصليب ده هيجي إزاي؟ من الضيقة دي والألم ده والتعب ده والحكاية دهيت والمشكلة دهيت كلها عمالة تشكل لك صليب بتشيله وبيكون هو معبرك، هو طريقك للسماء وللأبدية. رحلة الألم وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط. الإيمان أنا اتولدت واتعمدت في الكنيسة ورضعت الإيمان وعايش بالإيمان وكنيستي بتسلمني الإيمان في كل يوم وفي كل لحظة، لكن ما تنساش أن الوجه الآخر لعملة الحياة مع المسيح هو الألم، بل أيضا أن تتألموا لأجله. بس أرجوك تاخد بالك أن التأمل الألم لأجل المسيح له حلاوته. وهنا بقى الفيصل، أو هنا الرؤية بتاعتي كإنسان خادم للمسيح عن أي واحد عادي عايش بعيد. هنا وهب لكم أن تتألموا لأجله، والعبارة دي عبارة ممتعة، ان مهما كان الالم انا واثق ان فيه ايد ربنا بتشتغل. والحاجات اللي بتعجبني في الديزاين بتاع الكنيسه، ان الكنيسه في الهيكل خالص في حاجه اسمها حضن الاب، الحضن. وكلمه الحضن دي كلمه مريحه ومحبوبه لنا كلنا، وكلنا عارفين تاثيرها في الانسان. فتصور ان انت لما طريق الخدمة بتاعك بتتعرض فيه لأي ألامات بأشكال وألوان دون دخول في تفصيل، بتلاقي حضن المسيح يضمك عند المذبح، وتلاقي حضن المسيح هو اللي يطبطب عليك، وتلاقي حضن المسيح هو اللي بيديك الشعور حتى بحلاوة هذه الضيقة أو حلاوة هذا الألم. ومن الألم يخرج الله جددا وعتقاء، يخرج بركات كتيرة جدا 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 جدا. زي ما كلنا نعرف في التاريخ الكتابي، نسمع عن القديس يوسف الصديق، ونسمع عن السجن اللي راح، ونسمع عن الضيقات اللي تعرض إليها. ومين كان يقول إن يوسف الصديق اللي محطوط في السجن، اللي حافظ على نفسه، اللي كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله، يوسف تتحط في السجن؟ ده أنت كنت يعني الابن المحبوب واللي متدلع عند أبوه، وكان وضعك وضع حلو وسلوكك وأخبارك كلها حلوة، تتحط في السجن وتقعد في السجن وقت طويل؟ بس طول بالك، طول بالك، ايه اللي هيحصل بعد السجن؟ ونشوفه بعد السجن الصورة الحلوة من آلام السجن إلى إدارة مصر كلها والعظمة بتاعته. هو الحياة والمسيح طبيعتها كده. ولو جينا لبولس الرسول اللي احنا قرينا جزء من رسالته، رسالة فيليبي دي كتبها هو في السجن. والعجب ان هذه الرسالة لما نيجي ندرسها نقول انها رسالة الفرح، وكتبها في السجن، ويكتب فيها الآية اللي بتعتبر مبدأ من مبادئ الحياة المسيحية، افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرح. يبقى رسالة من السجن بيتكلم على الفرح. مش بقولك الألم له حلاوته؟ بولس الرسول وهو اللي اختبر الاختبار ده ويقول كده وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط. بولس الرسول نص عمره كان بعيد عن المسيح، وجاله الإيمان في النص الثاني من عمره في الترم الثاني، وجاله الإيمان ومسك فيه خالص، طب وبعد كده تعرض لمتاعب شديدة جدا حتى يقول أعطيت شوكة في الجسد. إيه يا بولس، مش ندمان إنك عرفت المسيح؟ قال لا 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 لا، ويكتب ويقول لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا لأجله. استعذب الألم حتى لو كان جسديا، حتى لو كان نفسيا، حتى لو كان روحيا، حتى لو كان اجتماعيا، استعذب هذا الألم وصار عزبا في حياتي. ده بولس الرسول. هنروح بعيد ليه؟ أيوب الصديق ما هو مثال آخر للإنسان الذي تعرض لهذه الألمات، وداود النبي ده شاول حاول يقتله كذا مرة لكن رؤية هذا الألم واختبار الألم. إن أردت أن تخدم، إن أعددت نفسك للخدمة، إن تقدمت الخدمة ربك فأعدد نفسك للتجارب، أعدد نفسك للتجارب، استعد. تقول طب بلاش أخدم، مش هتدوق حلاوة الألم. ده الألم ده باختباراته بضيقاته بالمشكلات اللي بتحصل، ده حل يلاقي مشكلة في كنيسة ونبقى مستغربين المشكلة دي مش شرط حل ليه، لكن وراها يجي خير، وراها يجي بركات كتيرة. مرة من المرات كانوا عايزين يبنوا كنيسة برا، كنيسة قبطية، بس الأرض بتاعت الكنيسة كانت منخفضة عن الطريق، الطريق العام، فالبلدية بتاعت البلد قالت لهم ممنوع تبنوا كنيسة لما ترفعوا منسوب الأرض وبعدين تبنوا الكنيسة. فلقوا منسوب الأرض عشان يرتفع عايز 1,000,000 جنيه استرليني، وعشان يبنوا الكنيسة عايزة 1,000,000 تاني. فالأقباط ساعتها اختلف، نصهم قال نبيع الأرض احنا مش عايزينها بقى مش هتنفع للبنى، والنص التاني قال لا ده الأرض دي جنب بيوتنا ونقدر نجيبها نجيها بسهولة. تعرفين الأقباط لما كويس قعدوا يتخانقوا سنة، كويس انهم قعدوا يتخانقوا سنة. ليه؟ بعد سنة لقوا البلدية بتسألهم بتقول لهم عندنا مشروع هنعمل كوبري. طبعا كان فيهم ناس بتصلي يا رب قول لنا نعمل ايه، فالبلدية بتقول لهم هنعمل كوبري والكوبري هيطلع ردم، والردم ده لو نقلناه نرميه بعيد هيكلفنا 1,500,000، ايه رأيكم نرميه عندكم ونديكم 1,000,000؟ فقالوا لهم ادونا فرصة نفكر، مش كده برضو كالعادة يعني، واتبنت الكنيسة من غير ولا مليم. واخدين بالكم الضيقات فيها رسالة المسيح بيبعتها لنا، الضيقات رسالة. ده عصور المسيحية في مصر لما كانت عصور الاضطهاد الشديدة والاستشهاد بتاع آلاف القديسين، ومعروف ان في العالم مصر وفلسطين اكتر بلدين قدموا شهداء. عصور الاستشهاد دي جنى الامبراطور قسطنطين واعترف بالمسيحية. يوم من عصور الألم ده هي تيجي فكرة الرهبنة، بعد ما السلام يسود تبتدي بقى فكرة النسك والزهد والاتجاه إلى الصحراء والحياة والصلوات، زي ما بيقول لنا هنا فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. يعني كل ألم وراء خير، وراء بركة، وراء نعمة، وراء هدية. إيه شكلها؟ ما أقدرش أقول لك عليه. كتب عن المسيح أنه رجل أوجاع ومختبر حزن، ومختبر الحزن. فأعرف كده إن مفيش خدمة بدون صليب، مفيش. فإن حصل مشكلة أو ضيقة كده، ده في يوم من الأيام بولس وبرنابا اختلفوا على مين؟ على ماري مرقس. بولس قال لا، ما ناخدش ماري مرقس ويانا في الخدمة لأن ده إمكانياته ضعيفة على قده. وبرنابا قال لا، ده مرقس حلو ونافع للخدمة. اختلافهم قالوا طب خلاص، بدل ما نعمل مجموعة واحدة تنزل للكرازة فريق واحد، نعمل فريقين. فراح برنابا واخد ماري مرقس وراحوا ابتدوا يبشروا من قبرص، والقديس بولس خد سيلة اللي هو سلوانس، خدوا وابتدوا يبشروا في اتجاه آخر. فبقى عندنا فريقين، حتى اختلافهم جاب نتيجة مضاعفة للخدمة. بولس الرسول يقول من يضعف وأنا لا أضعف. ما حين الألمات إزاي؟ أوعوا تفتكروا أن نقصد حاجة معينة في الألم، أنا بتكلم بصفة عامة. يعني ممكن أبونا ابنه في الاعتراف وقع في خطية، ده يسبب ألم لأبونا، عايز ابنه يخرج من التعب ده ومن السقطة دي. من يضعف وأنا لا أضعف، من يعصر وأنا لا ألتهب. أحيان أنت الخادمة عندك بنت يعني جانحة شوية، وانت بتصلي لها وتحط اسمها على المذبح، تقول لأبونا يصلي لها وتقول لأبونا يروح يفتقدها، وانت تسألي عنها والشر يعني واخدها شوية، وانت متألمة جدا من أجلها. لكن ألمك ده هو وصلواتك واتضاعك ومحبتك وخدمتك هتجيب الأخت دي وترجع تاني، وساعتها تفرحي مدام عندك هذا الإيمان القوي. الألمات أشكال، ابني اللي بيقع في خطية، أتعاب الجسد بأي صورة من الصور، أتعاب النفس. أحيانا الواحد كده يروح بالليل من بعد الخدمة ويحس كده أنه يعني مر النفس من أي ضعف. وإن قدر يقف يصلي، إن قدر يفتح إنجيله، إن قدر يبقى هادي، إن قدر بعد كده يحضر قداس، إن كده قدر يحط المشكلة قدام ربنا في المذبح وفي الصلوات وفي الآخرين يصلوا من أجلها، كان خير وتتحل. ويبقى عندك ثقة إن كل مشكلة هتمر على المذبح هتوصل لغاية حضن المسيح، فهيردها سلام وحنان لك وراحة بال جواك. أحيانا الخادم فينا أو مؤهل الخادم يخدم ولا يجد ثمر، عمال يخدم ويحرت في المكان الفلاني بس لسه في ثمر، وشوية بشوية نلاقي الثمر يطلع ويجي وهو بيخدم. يبقى متألم جدا، كأنه يجدف في الهواء، كأنه يضرب الهواء على رأي بولس الرسول. لكن بعد كده يبقى فيه ثمر كبير خالص. وأحيانا اللي بيخدم ده يبقى عنده أمامه مقاومين، يقولوا واحد كلمة، يقولوا عليه كلمة مش لطيفة، يحقروا من شغله من خدمته. لكن ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح. عينك على المسيح مؤهل الخدمة هنا، إن عينه على المسيح. أمنا العذراء كانت بهذه الصورة، عينها على المسيح. حتى يوم ما كانت في عرس قانا الجليل، الناس كلها مشغولة وعرس وفرح وعريس وعروسة، لكن عينها على المسيح. ويوم ما قالوا لها مشروب الضيافة نقص أو قل، راحت بمنتهى الهدوء ومنتهى الإيمان ومنتهى الثقة، دي مشكلة، وفي ودن المسيح ليس لهم خمر. وخمر هنا ليس لهم فرح، الفرح هيبوظ، مفيش الحاجة اللي بتتقدم، ليس لهم خمر. وتقول لكل الخدام مهما قال لكم فافعلوه، كل اللي قال لكم عليه اعملوه. الخدام ويجيبوا المية، والماء يقول لنا بعض الآباء الماء عندما تطلع في وجه خالقه أحمر فصار خمرا، اتحلت المشكلة واتحلت المشكلة. وكل ضيقة وكل ألم يتعرض له الإنسان الخادم الحقيقي يعلم أن وراءه خير، مش شرط هو اللي يشوفه، لكن وراه خير، وراه بركة ربنا هيعطيها. عايز أقول لك في الآخر، هو أنا كخادم لما أواجه الألم أعمل إيه؟ هقول لك على بعض اقتراحات كده. أول حاجة الرضا والشكر والفرح، كن راضيا. اللي بيشكي كتير ما ينفعش يكون خادم، الأخت اللي بتشكي كتير ما تنفعش تكون خادمة. الإنسان الراضي، الإنسان الشاكر، الإنسان الفرحان عارف إن وراه عمل كتير وبيعمله، وحتى لو كان في ضيقة معينة هتتحل المشكلة بأي صورة يشوفها ربنا. أنا فاكر مرة في القصص اللي كتبها أبونا تدرس ربنا يديله الصحة، كتب قصة عن نزار إنسان كان بعيد عنكم، عنده يعني شلل في كل جسمه، ما فيش حاجة بتحرك عنده غير لسانه. فأبونا يظهر بي يعني بيقول له عايز يجيب له حاجة تساعده، يجيب له حد يقرأ له الإنجيل حاجة زي كده. فقال له أعمل لك إيه عشان الإنجيل عشان تقراه؟ قال له أنا قريته. قال له قريته إزاي؟ قال له قريته بلساني وقالها له بفرح، قريته بلساني كلمة اللي يظهر الحروف البارزة ده، هي كلمة بكلمة بكلمة بيقرأ الإنجيل ويحول الضيقة. مرة كنت بزور شابة مريضة بمرض الفردوس في أيامها الأخيرة، بزور هنا في مستشفى مصطفى كامل، وبعدين وأنا قاعد وياها كده والبنت كان وشها منور، وكانت هي نقيب في الجيش ونقيب تمريض، وأنا قاعد وياها كده وبعدين مش عارف أعمل وياها إيه. كان اسمها مريم، ما راحت السما دلوقتي. فبقول لها مريم أجيب لك إيه تقريه؟ فرحت البنت اللي وشها منور ده ظهر عليها الغضب ورحت قايله لي بصيغة حادة كده، قالت لي هو في حاجة تانية تتقرى غيره؟ فأنا ساعتها كشيت، هو إيه اللي غيره وما يتقراش؟ ما أنا مش عارف. قلت لها إيه هو؟ قالت سفر الرؤية. قالها آه، وخدت درس ساعتها كويس، سفر الرؤية. وهي في الشهر الأخير بتاعها قبل انطلاقها للسماء جابت سفر الرؤية وتقرأ باراجراف وتروح رسمها بالرصاص في صفحة، تقرأ الباراجراف التاني وتقعد ترسمه، ولما تنيحت كانت رسمت سفر الرؤية كله، وكانت تعمل هذا بمل الفرح بالفرح. فأول حاجة تواجه بها الألم هو الرضا والشكر والفرح. الحاجة التانية ان انت في حياتك ابعد عن التعارض. احنا الواحد كلامه يبقى حد، او كلامه يبقى ناشف، او يعني اللفظ يبقى حد شوية، ابعد عن التعارض او الزاوية الحادة في الكلام او في التصرفات. اختيار اللفظ، وكلكم عارفين الكلمة اللطيفة الملافظ سعد، يعني الواحد يختار الكلمة. احيانا الانسان يعرف يختار هدومه لكن ما يعرفش يختار ألفاظه أحيانا. ومن العذراء بقى كانت تحفظ جميع الأمور متفكرة به في قلبها. اتكلمت عليها المرة اللي فاتت أو يعني الأسبوع اللي فات، سرها هادي. السر الهادي يواجه المشكلات. عمرنا ما سمعنا أنه من العذراء بتشكي خالص. فابعد عن التعارض أو الزاوية الحادة في الكلام أو في التصرفات. الحاجة الثالثة الصبر، الصبر والاحتمال وطول الأناة أحد الوسائل اللي ربنا بيعملها قدامنا. وبصبركم تقتنون أنفسكم أو نفوسكم. الصبر إنسان، خدوا بالكم العالم النهاردة متحارب بإيه؟ كلكم بتقعدوا قدام التلفزيون ويجي كلمة عاجل، مش كده؟ الخبر عاجل، وتلاقي خبر عادي يعني ما فيهوش أي حاجة ولا الدنيا هتتقلب ولا حاجة، لكن هو إيه؟ بيربك أعصابك، وبقت كل حاجة بسرعة. درجة في مرض دلوقتي مسمينه ناو نس، ناو يعني الآن، ونس ناو نس يعني الآنية، يعني كل واحد عايز كل حاجة دلوقتي. طبعا ده مش ممكن خالص خالص. ولما عملوا في بعض تجارب النباتات انه يقصروا فترة الزرع بتاعها، طلع النبات زي ما بنقول كده على طفل يتولد مشوه، يعني طلع نبات معين لكن مشوه، مشوه من ناحية الجينات والحاجات دي. الصبر، الصبر. عشان كده من العبارات الاجتماعية اللطيفة يقول لك الله خلق الريف والإنسان صنع المدينة. الله خلق الريف، الريف الشجر والمية والخضرة والراحة والهواء، والإنسان عمل المدينة. لما عمل المدينة والمصانع والحاجات دي كلها، شوفوا المناخ في إيه دلوقتي ودرجة الحرارة اللي بتحصل، فيضانات بلادنا الأيام دي، حر شديد وفي أسوان في مطر شديد في نفس الوقت، لخبطة، لأن الإنسان اعتدى على الطبيعة. الصبر والاحتمال وطول الأناة، والصبر ده حاجة مهمة جدا حتى في التربية. وانت بتربي ولادك اوعى يقول لك انا عايز حاجة دي تروح جابها له على طول. دي مرة اب من الأبهات قال لي العبارة دي، قال لي انا ما نفعتش في التربية. قلت له ليه؟ قال لي كل حاجة انا اتحرمت منها وانا صغير جبتها لابني، فطلع ابني النهاردة بلا مسؤولية خالص. فلازم الواحد حتى تصبر في تحقيق الطلب أو في تحقيق الأمنية اللي عايزها. آخر حاجة، من فضلك أدخل إلى مخدعك، أدخل إلى مخدعك وارفع قلبك بالصلاة، واذكر الأمر ده وكرره في صلواتك وستجد عجبا، وبحسب إيمانك وقامة إيمانك سيعطيك الله مفتاح وبركة من الألم الإنسان بيواجهه. المهم لما تواجه الألم زي أمنا العذراء كده، أما العالم فيفرح له قبوله وخلاص، شيء تلتهب، لكن أنا كمان فرحانة وبقية العالم، بدليل إنها قالت في تسبحتها تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. هي إنسانة محتاجة الخلاص. أما العالم فيفرح لقبوله والخلاص، وأنا منهم، أنا فرحانة وياهم، بس أنا كمشاعر الأم يلتهب قلبي، تلتهب أحشائي من أجل هذا الصليب الكبير. الخادم من يريد أن يخدم في حقل المسيح يجب أن يكون مستعدا. إن تقدمت لخدمة ربك أعدد نفسك للتجارب، فيصير اختبار الألم وأن نتألم لأجله يصير صورة حلوة قدام الإنسان، الإنسان متمتع. بولس الرسول كان كده، أمنا العذراء كانت كده، داود النبي كان كده، يوسف، وقديسين بقى كتير خالص، أنا مش بحصر لكن بنذكر مجرد أسماء. ده مؤهل من مؤهلات الخدمة الناجحة، أن الإنسان وهو بيخدم يكون مستعد لأي تعب، والألم ده يكون رسالة من المسيح، ويكفي أن المسيح يقف قدام ربنا قل له رب أنت عايزني أعمل إيه، ماذا تريد يا رب أن أفعل. يعطينا مسيحنا أن تكون خدمتنا أمامه مقبولة، يبارك في حياتكم جميعا، ويعطينا أن نمجده في حياتنا في كل يوم. له كل مجد وكرامة من الآن والأبد، أمين. أنا كمان بحب أهني طلبة الثانوية العامة اللي نجحوا والطلبة بصفة عامة في جهادهم بعد سنة دراسية، والبلد دلوقتي بتفكر تغير النظام بتاع الدراسة وبتاع التعليم، هم اللي فوق كل دول ثانوية عامة. مبروك مبروك، ربنا يرتب لكم التاريخ ويرتب لكم الكليات الحلوة، وتفرحوا بكل دراسة. لا إلهنا كل مجد وكرامة من الآن. أمين.